وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في العلاقة بين اللفظ والمعنى، نقول في الوضع بصورة عامة. وقلنا أنه بعد اتضاح معنى الواضع وبيان النظريات التي قيلت في تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى، فإنه توجد لدينا ثلاثة أبحاث. يتعلق البحث الأول من هذه الأبحاث الثلاث في بيان سببية الواضع، أو قل في بيان الطرق التي يحصل من خلالها الربط بين اللفظ والمعنى. وهذا هو البحث المتقدم في تقسيم الوضع إلى ماذا؟ إلى تعيين وإلى تعيين. أما البحث الثاني فهو البحث في أنحاء تصور المعنى، وهو بحثنا في هذا الدرس إن شاء الله. وذلك أنه في الواقع نحتاج حتى تتحقق علاقة الواقع، حتى يتحقق هذا الحكم وهو الواقع، نحتاج إلى تصور اللفظ الموضوع، وإلى تصور الموضوع له وهو المعنى، ثم بعد ذلك ماذا؟ نقرن اللفظ بالمعنى فنوجد ماذا؟ نوجد علاقة الوضع. إذن الوضع يتوقف على تصور اللفظ وعلى تصور المعنى. إذن لدينا ثلاثة أشياء، لدينا وضع وهو ماذا؟ شنو الوضع؟ تلك العلاقة بين اللفظ والمعنى. ولدينا موضوع وهو اللفظ، ولدينا موضوع له وهو المعنى. إذن حتى نحكم على المعنى من خلال اللفظ لابد أن نتصور المعنى، وحتى نحكم باللفظ على المعنى لابد أن نتصور اللفظ. إذن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، والحكم على اللفظ وعلى المعنى يتوقف على تصور كلا الأمرين، أي تصور اللفظ وكذلك تصور ماذا؟ تصور المعنى. إذن حتى تتحقق لدينا علاقة الوضع بحيث أن تصور أحدهما يستدعي تصور الآخر، يعني توجد علاقة سببية ذهنية بين التصورين، لابد من تصور أحد تصورهما معا عند الوضع، يعني لابد من تصور المعنى ولابد من تصور ماذا؟ من تصور اللفظ، لأن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، والحكم يستدعي ماذا؟ في المرتبة الأولى يستدعي تصور كلا الأمرين. عند ذلك يقع البحث عن أنحاء تصور المعنى وعن أنحاء تصور اللفظ، هل أن المعنى له تصور واحد أو له أنحاء متعددة من التصور، وكذلك الحال بالنسبة إلى اللفظ، فهل أن اللفظ له أنحاء متعددة من التصور أم لا؟ وهذا هو البحث الثالث. أما البحث الثاني وبحثنا فهو في أنحاء تصور المعنى، أن هذا المعنى الذي نضع له اللفظ ونوجد علاقة الوضع بينه وبين اللفظ، هذا المعنى لابد أن نتصوره، أن نتصوره ماذا؟ في رتبة سابقة، ثم نضع له اللفظ. زين، هنا قالوا تصور المعنى حتى نحكم على المعنى من خلال اللفظ، فإنه لابد لنا من تصوره. زين، تصور المعنى يكون بأحد شكلين، له حالتان، له صورتان، فهو إما أن نتصوره بنفسه، نتصور المعنى بنفسه، نأتي إلى المعنى الذي نريد أن نضع لفظا له ونتصوره بنفسه بشخصه بخصائصه، كما في زيد هذا الفرد الخارجي، هذا الفرد الخارجي اللي طوله كذا، اللي هو ابن كذا، اللي مشخصات الفردية كذا، نتصوره بنفسه، ثم نأتي ونضع لفظ زيد له. هنا تصورنا المعنى ماذا؟ بنفسه وليس بواسطة شيء آخر. وكذلك معنى الإنسان، هذا المعنى الكلي، نتصوره بنفسه، هذا الحيوان الناطق، نتصوره بنفسه، ثم نأتي ونضع له لفظ الإنسان، لفظ الإنسان، نضع له ماذا؟ لفظ الإنسان. فهنا تصورنا المعنى، سواء كان اللي هو المعنى الجزئي اللي هو زيد، أو المعنى الكلي هو الإنسان، تصورناهما بنفسيهما ووضعنا لهما اللفظين، ولم نتصورهما بواسطة شيء آخر، وإنما تصورناهما مباشرة. هذا هو القسم الأول، أو النحو الأول، أو الصورة الأولى من تصور المعنى، تصوره بنفسه. أما الحالة الثانية أو الصورة الثانية، فهي أن نتصور المعنى لا بنفسه، وإنما من خلال عنوان مشير وحاك عنه. نأتي إلى عنوان يشير إلى المعنى الذي نريد أن نضع له اللفظ، ونضع اللفظ بواسطة ماذا؟ ها؟ بواسطة ذلك العنوان المشير. فنحن في الحقيقة نضع اللفظ لمن؟ للمشار إليه، للمحكي عنه. غاية الأمر أننا لم نتصوره بنفسه، وإنما تصورناه من خلال عنوان المشير، كما نريد أن نحكم على زيد، نريد أن نضع لزيد هذا الفرد، ولكن لا نتصور زيد بنفسه، وإنما نتصوره بواسطة ماذا؟ ها، بواسطة عنوان الإنسان. هنا نأخذ عنوان الإنسان بما هو مشير وحاكي عن زيد، عن الأفراد، فنحن حكمنا ينصب على من؟ ينصب على الأفراد وليس على العنوان المشير. غاية الأمر أننا في حكمنا على الأفراد لم نتصور الأفراد بنفسها مباشرة، وإنما تصورناها من خلال ماذا؟ من خلال نظر معين، من خلال عنوان مشير إليها، وحكمنا ووضعنا الألفاظ أو اللفظ لتلك الأفراد، ولكن من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال ذلك العنوان المشير. إذن تصور المعنى له نحوان، له صورتان، إما أن يكون تصوره بنفسه بما له من الخصائص، وإما أن يكون تصوره من خلال عنوان مشير وحاك عنه. زين، طبعا وهذا العنوان عفوا هذا المعنى اللي ثالثا اتصوره بنفسي واللي ثالثا اخرى اتصوره من خلال عنوان مشير، ثالثا يكون كليا وفعلا يكون جزئيا، كليا كما في الانسان جزئيا كما في الزيت. عند ذلك يقال ان الوضع ينقسم من خلال من حيثية تصور المعنى الى اربعة اقسام. سابقا قسمنا الوضع الى تعييني والى تعيني، طيب شنو كانت الحيثيه في التقسيم؟ من خلال ماذا؟ منشأ حصول الرابط بين اللفظ والمعنى في سببيه الوضع. الان لا، ينقسم الوضع بلحاظ تصور المعنى الى اقسام اربعه. القسم الاول أن يكون الوضع عاما والموضوع له عام. والقسم الثاني أن يكون الوضع خاصا والموضوع له خاص. والقسم الثالث أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص. والقسم الرابع أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عام. هذه أربعة أقسام ماذا محصورة بالقسم الحاصة العقلية. لا يخلو حال الوضع من خلال تصور المعنى، إما أن يكون الوضع عاما والموضوع له عام، وإما أن يكون الوضع خاصا والموضوع له خاص، وإما أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص، وإما أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عام. فهي أقسام أربعة. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو أن يكون الوضع عاما والموضوع له ماذا؟ الموضوع له عام. فالمراد به أن يكون الوضع عاما والموضوع له عام أننا نتخذ عنوانا مشيرا عاما ونضع اللفظ بواسطته لشيء عام، كما في أسماء الأجناس، الإنسان، الحيوان، هذه أسماء الجنس. الوضع فيها عام. شنو الوضع فيها عام؟ يعني أن المتصور فيها، العنوان المشير فيها عام، ليس لفرد معين. يعني عند تصورنا في حال الوضع لم نتصور شيئا ماذا؟ جزئيا، وإنما تصورنا ماذا؟ مفهوما كليا. والموضوع له أيضا معنى عام، وهو ماذا؟ الإنسان. الإنسان أمر عام كلي، فهنا الموضوع له عام والوضع عام. وقلنا أن مثال ذلك ماذا؟ أسماء الأجناس. أما بالنسبة للقسم الآخر فهو أن يكون الوضع خاص والموضوع له ماذا؟ خاص. ومثاله الأعلام الشخصية، أسماء الأعلام الشخصية، زيد وبكر وعمر وخالد ومحمد وعلي، هذه وضعها وضع أسماء الأعلام الشخصية، الموضوع فيها خاص، ها؟ والموضوع له خاص. الموضوع له يا هو شنو الموضوع له؟ هو الأمر الخارجي الذي نضع له. والوضع هو ذلك المعنى المتصور الذي اتخذناه ماذا؟ عنوانا مشيرا، اتخذناه واسطة في الوضع. هنا نتصور الشيء بما هو خاص بما له من خصوصيات، بما له من شخصات فردية، ونضعه لشيء خاص فيكون الوضع خاصا والموضوع له خاص. هذان القسمان الأول والثاني، هذان القسمان الأول والثاني. ما أعرف واضح مو واضح؟
واضح.
ها؟ زين شيخي. أما القسم الثالث فأن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص، يعني أننا نضع لشيء خاص، نضع للأفراد ولكن بواسطة عنوان عام مشير اتخذناه واسطة في الوضع علما للأفراد، والعنوان العام شبيه يحكي عن الأفراد ومشير للأفراد، وجه من وجوهها. العنوان الضاحك، الضاحك عنوان ماذا؟ عنوان عام، مفهوم عام. فنحن نتخذه مرآة ومنظارا وواسطة للحكم عليه من؟ على الأفراد، على زيد، على بكر، على عام. خب هي الضاحك، خب مو مفهوم هو الضاحك. فيكون الموضوع له خاص، الموضوع له بكر وزيد وعمر وخالد، ولكن الوضع عام. يعني شنو وضع عام؟ أنه العنوان المشير الذي اتخذناه واسطة في الوضع شبي عام. وهذا القسم ممكن، إلا أن علماء الأصول اختلفوا في مثاله. شنو مثاله؟ خب القسم الأول واضح، مثال أسماء الأجناس. القسم الثاني واضح، مثاله شنو في اللغة؟ أسماء الأعلام الشخصية. القسم الثالث وقع الكلام في، لا مو في وقوعه، ممكن ولكن وقع الكلام في مثاله. شنو مثاله؟ من حيث الثبوت، عفوا من حيث الإثبات، من ناحية الفعلية. ما هو مثال الوضع العام والموضوع له الخاص؟ هل أن الحروف، وضع الحروف في اللغة العربية عبارة عن وضع عام والموضوع له خاص، أو لا ليس من هذا القبيل؟ أكو خلاف. المصنف رحمه الله يحيل الخلاف إلى الحلقة الثالثة. هذا هو القسم الثالث. أما القسم الرابع فأن يكون الوضع خاصا والموضوع له عام. قد اتفقوا على ماذا؟ على عدم إمكان هذا القسم. لماذا؟ لأن الخاص والجزئي ليس عنوانا مشيرا للعام. العام عنوان مشير للخاص بلا شك، أما الخاص فليس وجها من وجوه العام ولا عنوان مشير ماذا؟ للعام. ولذا قالوا بعدم إمكان مثل هذا الوضع. فهذه أربعة أقسام للوضع من حيثية ماذا؟ من حيثية تصور المعنى. أنحاء تصور المعنى يفرز لنا أربعة أقسام في الوضع: أن يكون الوضع عاما والموضوع له عام، أن يكون الوضع خاصا والموضوع له خاص، أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص، أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عام. وهو القسم المستحيل.
زيد مو خاص.
نحن نأخذ زيد ونحكم على الإنسان، لنأخذ الإنسان نحكم على زيد.
لكن زيد هو الإنسان.
زيد فرد. من أفراد الإنسان.
أي. زيد جزئي يعني خاص. هو عنوانه يقدر يسويها.
شنو؟ هل يمكن لزيد أن يشيل العام؟ هل هو وجه وجوهي؟
من ناحية الإنسانية ما أعرف.
لا ما نحس من ناحية الإنسانية. إحنا عندنا وضع. إحنا كلامنا في اللغة. في اللغة عندنا حكم على اللفظ وعلى المعنى. الحكم هو الوضع. بيتصور لفظ وبيتصور معنى. أنا أكون أتصور اللفظ ثم أتصور المعنى ثم ماذا؟ أربط اللفظ بالمعنى اللي هو ماذا؟ الوضع اللي هو الحكم. الآن نأتي ونقول تصور اللفظ له أقسام سوف تأتي إن شاء الله في البحث الثالث. تصور المعنى أيضا له أنحاء. إن هذا المعنى اللي أريد أن نضع له، أريد أن نحكم عليه، أريد أن نضع له. إما نتصور بنفسه الإنسانية بنفسها، نتصور الحيوان الناطق بنفسه ونضع له لفظ الإنسان. زيد نتصوره بنفسه ونضع له لفظ زيد. هذا الفرد نتصوره بنفسه ونضع له لفظ ماذا؟ عمرو. وهكذا تصوره بنفسه أو لا، ما نتصوره بنفسه، نتصوره من خلال عنوان مشير إليه، وجه من وجوهه. فنحكم على الفرد من خلال ماذا؟ من خلال العنوان المشير إليه. فنحن حكمنا حقيقة على الفرد ولكن بواسطة العنوان المشير. حس هذا العنوان المشير مرة يكون عام ومرة يكون خاص. زين المشار إليه أيضا مرة يكون عام ومرة يكون خاص. وهذه أقسام أربعة. نقول القسم الذي يكون العنوان المشير فيه خاص والمشار إليه عام هذا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأن الخاص لا يمكن أن يحكي عن العام، العام يحكي عن الخاص، أما الخاص فليس وجها من وجوه العام ولا حاكيا عن العام. ما واضح الفكرة ولا؟ واضح إن شاء الله. زين. قال توقف الوضع توقف الوضع على تصور المعنى ويشترط في كل وضع يباشره الواضع أن يتصور الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له، لأن الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ، وكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم، وإلا لا يمكن الحكم على شيء مجهول. لا بد من استحضاره، لا بد من إدراكه، لا بد من تصوره، ثم ماذا؟ ثم نحكم عليه. وتصور المعنى هذا الموضوع له اللي نحكم عليه تارة يكون باستحضاره مباشرة بنفسه بوجوده، وأخرى باستحضار عنوان منطبق عليه وملاحظته. يا هو العنوان بما هو حاك عن ذلك المعنى. وهذا الشرط يا شرط ها تصور المعنى شبيه له ثلاثة ماذا؟ حالات. وهذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات. الأولى أن يتصور الواضع معنى كليا كالإنسان ويضع اللفظ بإزائه، إزاء ذلك المعنى الكلي، ويسمى بالوضع العام والموضوع له العام. ها؟ هل في قبالة؟ له إزاء هذه لا من سبب إرباك، هي كلمة على ما في بالي، على ما في بالي يحتاج إلى تتبع، ولكن على ما في بالي كلمة مو عربية، لعله في أصلها فارسي، لعله يحتاج إلى تتبع.
يعني
لا بإزاء يعني له، هذا مقصود بإزاء يعني له. زين، ويسمى بالوضع العام الموضوع له العام. الثانية أن يتصور الواضع معنى جزئيا كزيد، ويضع اللفظ بإزائه، يعني زيد وجود الخارج جزئي، والمعنى المتصور عنه أيضا ماذا؟ أيضا جزئي، فيكون الوضع خاصا وموضوع له الخاص. ويسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. الثالثة أن يتصور الواضع عنوانا مشيرا إلى فرده، لا فرد من؟ مو فرد الواضع، فرد عنوان، ويضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشير، ويسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص. الوضع عام لماذا؟ لأنه اتخذ عنوانا مشيرا، عنوانا عاما مشيرا، والموضوع له خاص. ها؟ لأنه للفرد. وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور، ويطلق عليها اسم الوضع الخاص والموضوع له العام، وهي أن يتصور الفرد، أن يتصور الواضع الفرد ويضع اللفظ لمعنى جامع. أنا من خلال ملاحظة زيد أضع اللفظ لمن؟ للمعنى العام للإنسان، وهذا مستحيل، لأن الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا إليه، بخلاف العام بالنسبة للخاص عنوان منطبق ومشير إليه، فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضرا بنفسه ولا بعنوان مشير إليه ومنطبق عليه. في الحالة الأولى الوضع عام الموضوع له عام، والحالة الثانية الوضع خاص والموضوع له خاص، المعنى شبيه المستحضر بنفسه، مو قلنا المعنى ثالثنا يكون يستحضر بنفسه وأخرى بعنوان، في الحالتين الأولى والثانية المعنى المستحضر يستحضر بنفسه، غاية الأمر أنه في الحالة الأولى المعنى كلي وفي الحالة الثانية المعنى جزئي. في الحالة الثالثة المعنى المستحضر ايش بيه؟ ها ليس بنفسي وانما من خلال عنوان مشير اليه. زين، ومثال الحاله الاولى اسماء الاجناس، الانسان، الفرس، القرد، وهكذا. ومثال الحالة الثانية الأعلام الشخصية، زيد وبكر وعمر وخالد. وأما الحالة الثالثة فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها، لم يقع خلاف في إمكانها وأنها ممكنة، إنما وقع الخلاف وين؟ في أن الحروف ووضع الحروف اللغة العربية من مثال الحالة الثالثة أو لا؟ هل أنه وضع الحروف اللغة العربية من الوضع العام الموضوع له خاص أو لا؟ وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث مقبل إن شاء الله تعالى. زين،
هو بينا كمثال
للحروف. لا لا، الحروف فيه كلام طويل عريض. التمثيل في الحروف فيه كلام طويل عريض. هواي بحج. إنه شلون جعل في اللغة العربية، كيف وضع الحروف، كيف جعلوا لها عنوان مشيرة، هذا هواي يطلع كلام. هو السيد باعتبار أعرض عنه، فنحن تبع له معلومات زين.
شو احنا بس عادة نستخدم هذا المعنى الثالث بالمعنى المجازي، يعني مجاز وين نستخدم؟
مجاز
مثلا جو الجماعة، هو واحد جاي يشير للون الجامع.
صحيح. زين، هذا هو تمام الكلام في البحث الثاني المترتب على الوضع. أما بالنسبة إلى البحث الثالث فهو أنحاء تصور اللفظ. قلنا الوضع يتوقف على تصور المعنى وعلى تصور اللفظ، لأنه حكم، لأن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، والحكم لا يمكن أن يكون على شيء مجهول وإنما على شيء معلوم. أنت لكي تحكم على شيء لا بد أن تعلم به، أما إذا كان مجهولا لديك فلا يمكنك أن تحكم عليه. بالنسبة إلى المعنى تقدم الحديث عنه وعن أنحاء تصوره، وقلنا أربعة في أربعة أنحاء. أما بالنسبة إلى اللفظ فتصور اللفظ كما قالوا له نحوان. زين، فإما أن الواضع يتصور اللفظ بنفسه، تصور اللفظ ماذا؟ بنفسه، يأتي إلى لفظ الإنسان أو لفظ زيد ويتصوره بنفسه، يقلبه في ذهنه ثم يضعه ماذا؟ يضعه لمعنى معين. فهنا تصور اللفظ بنفسه مباشرة بما له من الخصائص، سواء كان اللفظ جمعا أو كان ماذا؟ أو كان مفردا. وتارة أخرى يتصور اللفظ من خلال ما، ويسمى طبعا هذا بالوضع الشخصي، من خلال الوضع، من خلال تصور اللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى وضع شخصي وإلى وضع نوعي. الوضع الشخصي هو الذي يتصور فيه اللفظ بنفسه، مباشرة بما له من الخصائص، سواء كان هذا اللفظ مفردا أو كان ماذا؟ أو كان جمعا. والنحو الآخر من أنحاء تصور اللفظ وما يعرف بالوضع النوعي، أن يتصور اللفظ من خلال عنوان مشير إليه وليس بنفسه، كما في الوضع ماذا؟ في اسم الفاعل واسم المفعول. هذا اسم الفاعل في الكافر ضارب، اسم المفعول في المكتوب مضروب. هذه الهيئة اسم الفاعل وهيئة اسم المفعول شبيهة، اسم الفاعل واسم المفعول عندنا بها مادة وعندنا بها هيئة. المادة شنو؟ حروف المكونة منه، كاتب، الكاف والتاء والباء، كتابة، وفيه هيئة اللي هي ماذا؟ الوزن، الصيغة التي جعلت فيها، وهي صيغة ماذا؟ وزن ماذا؟ وزن فاعل. زين، هنا الواضع لا يمكنه استحضار جميع صيغ اسم الفاعل أو جميع ماذا؟ جزئيات اسم الفاعل وأفراد اسم الفاعل، إنه له ماذا؟ أفراد ما شاء الله، ضارب وشارب وكاتب وبعد حاسب وإلى آخره ما شاء الله. لا يمكنه أن يتصورها كلها ليضع ماذا؟ ها؟ ليضع لكل واحد منها ماذا؟ اسما معينا، وإنما يتصورها من خلال عنوان مشير إليها. خب شنو هذا العنوان المشير إليها؟
الهيئة.
الهيئة، هذه الهيئة التي هي معنى حرفي لا يظهر إلا من خلال ماذا؟ ها؟ المعنى الحرفي لا يظهر إلا من خلال شنو؟ إلا من خلال المادة. من دون المادة المعنى الحرفي لا يظهر. فالهيئة معنى حرفي لا يظهر إلا من خلال المادة. فيأتي الواضع ويتصور هذه الكلمات المتعددة من خلال العنوان المشير إليها وهو الهيئة، فيقول ماذا؟ هيئة صيغة ماذا؟ اسم الفاعل. هيئة صيغة اسم المفعول المضروب والمكتوب والمشروب وإلى آخره.
شيخنا، هيئة الفعل نفسه وهيئة ترتب الحروف
ماكو فعل،
يعني هيئة ترتب الحروف.
وزن، وزن الصرفي. شنو وزن الصرفي لكلمة كاتب؟ فاعل. شنو وزن الصرفي لكلمة مكتوب؟ مفعول. وهكذا. هذا مقصود بالهيئة. هيئة يعني وزن الصرفي.
الاشتراكيات شلون مختار؟ مشترك باسم الفاعل
وشنو؟ هسه بعد هذا يكون شوف شنو مشترك من أصله مشترك، لولا صار الاشتراك فيه. طبعا المشترك عادة في أصل وضعه ليس مشتركا، عادة الاشتراك يكون معنى متأخر، يعني شيء متأخر عن أصل الوضع. احنا كلامنا الآن في أصل الوضع.
حسن ماذا أصل الصرف؟ يعني أرضى عن الصرف يقولون مشترك
بين إيه فمشترك. احنا إذا قلنا بأن مختار اسم اسم فاعل فيجي بهذا الكلام، فكوننا بعد يحتاج إلى تتبع تاريخي كتب اللغة. شوف أنه في كتب اللغة واللغة العربية اسم مختار وغيرها من الأسماء المشتركة أنه في أصل وضعها بأي شيء كانت تستخدم بأي معنى، لأن من البعيد جدا أن تكون في أصل وضعها مشترك.
شيخنا ما
بيها هي تدل على اي طبعا اكيد ما بيها هي
المعنى ما تدل
النتيجة هي اسم. ولكن لو تنزلنا مع هذا الكلام فهنا البحث التاريخي هو اللي عندنا. على كل حال تبقى هذه الحالات حالات نازله، العبره بالحالة العامه الغالبه. اذا هذا النحو الثاني من الوضع يسمى ماذا؟ بالوضع النوعي، سمى بالوضع النوع. قال: توقف الوضع على تصور اللفظ، كما يتوقف الوضع على تصور المعنى كذلك يتوقف على تصور اللفظ. اما بنفسه فيسمى الوضع شخصيا، واما بعنوان مشير اليه فيسمى نوعيا. ومثال الاول وضع اسماء الاجناس، تصور بنفسها وتوضع ماذا؟ لا. ومثال الثاني وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعل. فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل. خب ممكن إحضار جميع المواد، مواد ما شاء الله باسم الفاعل، كاتب وضارب وشارب وكذا 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 إلى آخره. ممكن كل هذه تصورها ماذا؟ وإحضارها في عند الوضع، وإنما تحضر هذه المواد من خلال ماذا؟ ها، من خلال الهيئة، من خلال هذا الوزن، هذا العنوان المشير إليها، ومن خلاله نضع. من الصعب، وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل، اعتاد الواضع أن يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة كفاعل، ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة للمعنى الفلاني فيكون الوضع نوعيا في قبال الوضع الشخصي. هذا تمام الكلام في البحث الثالث المترتب على بحث الوضع. إذن البحث الأول في تقسيمات الوضع من حيث ماذا؟ طرق وأسباب حصول الوضع. والقسم الثاني أو البحث الثاني هو تقسيم الوضع إلى الأقسام الأربعة من لحاظ تصور المعنى. والقسم الثالث هو تقسيم الوضع إلى نوعي وإلى شخصي من خلال تصور الله ولحاظ تصور الله.
بس هذا المعنى الفلاني شنو
المعنى المقصود؟ الضارب والكاتب والشارب وإلى آخره، هذا مقصود بالفلاني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.